إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هذا البرنامج برعاية وقف عبد الرحمن عبد العزيز الجميح الخيرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هدايات قرآنية. رسمت هدايات القرآن خارطة للطريق، خارطة للسلوك الإنساني المثلى، فهو يحدد لنا طريق الخير والشر، يوجهنا نحو الفضيلة والنجاح. إنه ليس مجرد كتاب، بل هو رسالة حياة تنير لنا الطريق في زمن الظلمات. تجسد هدايات القرآن قيم الرحمة والعدل، وتحث على التسامح والعفو. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن بدير العتيبي، وكيل كلية الشريعة والقانون في جامعة جدة. حياكم الله دكتور سلطان.
الله يحييكم، يا مرحبا، حيا الله الإخوة والأخوات جميعا.
لا زال الحديث عن الهدايات القرآنية، ولا زلنا نتحدث عن سورة الفاتحة، أعظم سورة، السبع المثاني، الصلاة، يعني العديد من المسميات التي ذكرت عن هذه السورة، وما وتعدد المسميات يدل على تعظيم المسمى. احنا نبدأ الآن في الهدايات القرآنية التي نأخذها ونستنبطها من بداية هذه السورة، ونبدأ بالحمد. فما هي الهدايات المستنبطة من أول سورة، من أول آية من سورة الفاتحة، الهدايات المستنبطة من الحمد لله رب العالمين؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كما تكلمنا في اللقاء الماضي عن أهمية هذه السورة وعظمتها وأسمائها وبيان معاني أول آيتين فيها مع آية البسملة، لكن بعد أن عرفنا يعني هذا المعنى، كيف أعيش هذه الآية سلوكا في حياتي أو هداية؟ حين أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فأنا أبتدئ في كل حياتي بسم الله هذا الإله العظيم. فإذا بدأت باسمه واستحضرت معيته، دب إلى قلبك الأمن والإيمان والطمأنينة الكاملة، واستعنت باسمه على البركة التي تحل في حياتك كلها وفي أمورك. إن أردت أن تبتدئ بالبسملة في كتاب أعانك، وإن أردت أن تبتدئ في صلاة أعانك وحرسك، وإن أردت أن تبتدئ في طاعة وفقك، وهكذا في كل الأمور. إن أردت أن تدخل بيتك بسم الله، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا. فدائما البسملة والتسمية في المعنى الآخر في العبادات لابد أن تكون حاضرة في حياتنا، معية الله حاضرة في حياتنا. ثم العجيب دائما في ربط التسمية بصفة الرحمة، الرحمن الرحيم، كما ذكرنا الرحمن فعلان رحمة عامة، والرحيم فعيل رحمة خاصة
بالمؤمنين.
نعم. ثم الله عز وجل قال في الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. كيف أعيش هذا السلوك؟ دائما أعتقد يقينا جازما أن الذي جعلني أبصر وغيري أعمى، أسمع وغيري أصم، أمشي وغيري معاق، وما بكم من نعمة فمن الله، فهو المستحق للحمد والشكر سبحانه وتعالى. إذا كان الذي يحسن إليك شكر من يحسن إليك هو شكر لله، لا يشكر الله من لا يشكر
الناس.
فلو أحسنت إلي وشكرتك فهذا على الأقل، يعني على الأقل مكافأة، أو جزاك الله خيرا، على الأقل يعتبر مكافأة على صنيع واحد ومعروف واحد قدمته لي. فكيف الذي قدم لك كل شيء
سبحانه،
أوجدك من العدم، نعم، وأعطاك وحماك وحرسك ورزقك وصورك فأحسن صورتك وعدلك ورفعك وجعلك تمشي مرفوع الرأس على قدمين وغيرك على أربع، كل هذه النعم وهذه التكرمة، ولقد كرمنا بني آدم، من يستحق حمدها؟
الله سبحانه وتعالى،
إنه الله جل جلاله.
لذلك حتى في أذكار الصباح، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نعيشها واقع في الحياة.
إذن هو المستحق للحمد
سبحانه،
هو الوحيد الذي يستحق الحمد المستغرق، فهو الله سبحانه وتعالى. وحين أيضا أقول معه الحمد لله رب العالمين، فأنا جزء يسير من عالم البشر، عالم البشر جزء يسير من عالم الحية، العوالم الحية، العوالم الحية جزء يسير من الملكوت الأعظم. الأرض بما فيها لا شيء، الكون كله لا شيء أمام الكرسي، الكرسي لا شيء أمام العرش، العرش لا شيء أمام الله. فكوني هذا المخلوق الضعيف انتمي إلى الإله الرب الذي خلقني وأوجدني، فأستحضر ربوبيته وتدبيره لي، فأصرف له الألوهية التي تليق به سبحانه وتعالى. فهذا الشعور يفترض ألا ينفك عن أذهاننا، سواء كنا نقرأ سورة الفاتحة فالحمد له على كل حال، في الرخاء، في السراء، في الضراء، في البلاء، في البلايا، في الرزايا، في المصائب، في النعم، في الفرح، في الترح، له الحمد. وهناك بيت في الجنة لمن أكثر الحمد، يسمى بيت الحمد في الجنة. فحين تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فستستحضر رحمته بك، رحمته حال عصيانك، ورحمته حال طغيانك، ورحمته حال توبتك، ورحمته حال حلمه عليك، ورحمته حال إمهاله وليس إهماله سبحانه وتعالى، ورحمته أن وفقك لطاعته. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأسماء كثيرة وصفات كثيرة، لكنه ثنى مصطلح الرحمة فجعله رحمة عامة يدخل فيها المسلم وغير المسلم، ثم أخذ هذا المسلم برحمة خاصة تليق به. فحين تستحضر رحمة الله عليك سبحانه وتعالى، وهو من أسمائه الرحمن الرحيم، لا من لا يرحم
لا يرحم
لا يرحم. وكل الأنبياء وصفوا في القرآن بصفة الرحمة، رحمة منا، رحمة من عندنا، حنانا من لدنا، رحمة من الله، وهكذا وصف الأنبياء بهذه الصفة العظيمة. ورحمة الأنبياء والأم بابنها والأب بأبيه، وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحمة، كل هذه لا شيء أمام رحمة الله.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك التي كانت في وجدت ابنها في بعد الغزوة، يعني قال لله أرحم بها من ابنها.
نعم، حين رأت في السبي تبحث عن رضيعها، تبحث، وانظر الأم كيف إذا فقدت يعني ابنها، فلما وجدته ألزقته على صدرها وأعطته ثديها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أرحم الخلق لم لا تفوته مناظر الرحمة مثل هذه، فقال لأصحابه أرأيتم هذه المرأة ملقيتها؟ قالوا لا، كيف ستلقي ولدها في النار؟ يعني قال والله لله أرحم بعبده من هذه الأم بولدها. ونفسه عليه الصلاة والسلام لما احتضر حفيده فأرسلت له بنيته أن يشهده، فأرسلت الخادم له فقال مرها فلتصبر ولتحتسب، ابنها يحتضر وهي تريد أن يشهدها أبوها. فجاء الخادم إلى ابنته عليه الصلاة والسلام فقال يأمرك يا رسول الله أن تصبر وتحتسب؟ قال ترجع له. فرجع فقال مرها فلتصبر ولتحتسب، فرجع إليها فقال يأمرك أن تصبر؟ قالت قل له ناشدتك الله إلا أتيتني. المرتين الأوليين كان يخاطبها بصفة النبوة، المرة الثالثة بصفة الأبوة. فجاء إلى بنيته وأخذ طفلها ونفسه تقعقع حتى فاضت نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطرت عيناه على هذا الطفل دمعا. فقال من كان معه من الصحابة مه يا رسول، ما هذا؟ يعني قبل قليل كنت تصبر وتحتسب والآن تبكي؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلبي من يشاء من عباده. والأقرع بن حابس لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال تقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال والله إن لي 10 من الولد يا رسول الله ما قبلت واحدا منهم. ماذا كان رده عليه الصلاة؟ قال وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، ارحموا من في الأرض
يرحمكم،
من لا يرحم
لا يرحم
لا يرحم. فهذا سلوك يجب أن نعيشه في حياتنا من هذه الآية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
هل يدخل شيخنا في الرحمن الرحيم كاسم الرحمن تدخل الرحمة في مثلا عالم الحيوانات مثلا أو أو العوالم الأخرى؟
نعم، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال الدابة حين ترفع قدمها عن رضيعه حتى يرضع، هذه الصورة وحيدة من صور
الرحمة.
الرحمة والله جعلها كما ترى الآن، جعل الرحمة في العجماوات، في البهائم، البهائم تبكي لكن لا نسمع بكاها، تتألم قلوبها لكن لا نشعر بها. قد نرى بعض العوارض إذا كان الجمل في الصحيح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو الشاب الأنصاري، قال من صاحب هذا الجمل؟ قال أنا يا رسول، قد لقد شكاك إلي أنك تحمله ما لا يطيق. يبكي الجمل الله بين يدي رسول الله، قال والله يا رسول لا أحمله ما لا يطيق بعد اليوم. فهي من الرحمة، حتى هذا الجمل يعرف أن هذا أرحم الخلق فيطلب الرحمة، يستجدي الرحمة، فلم تحصل له من مكدة مالكه إلا عن طريق أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على محمد. الحديث أن 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 في الدنيا هذه رحمة من 99 رحمة، يعني ودنا يعني تتكلم عن الموضوع هذا.
النبي صلى الله عليه وسلم ادخر الدعوة المجابة له لأمته عليه الصلاة والسلام، فكل يوم القيامة يقول نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. فالله سبحانه وتعالى يوزع هذه الرحمة التي نراها في الدنيا وبيننا وبين، هذه واحدة من 99، 99 جعلها الله في الآخرة، حتى أن إبليس هذا الموعود بالنار لشدة ما يرى رحمات الله تصب على أهل الموقف ممن أراد الله أن يرحمهم يطمع أن تشمله هذه الرحمة لكثرة ما يرى. وكذلك يوم عرفة يحثوا على وجه التراب لكثرة ما تغشى أهل الموقف من الرحمات. وفي مجالس الذكر قوموا مغفورا لكم الرحمات إلا صبت عليهم غشيتهم السكينة ما من قوم جلسوا في مجلس أو في بيت مثلى يذكرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا
غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالرحمة تصب على أهل المجلس صبا، إن شاء الله تصب أيضا على مجلسنا هذا هنا وأيضا في البيوت. فالله جعلها رحمة، البيت الذي يذكر فيها الله تصب عليها الرحمة الصب، يتسع على أهله تزداد بركته، والبيت الذي لا يذكر تقل فيها الرحمة حتى بين أهل البيت. المجلس الذي يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيوت مختلفة عن البيوت الجوفاء الخالية المجدبة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الوحي كله رحمة. القرآن من صفات هذا الكتاب أنه رحمة، لأن الهداية رحمة. والله سبحانه وتعالى يعني لا، ليس الهدف من وجود الخلق هو عذابهم، لكن يعبدون الله حتى يرحمهم. فإن عبادتنا لله لا تنفعه ومعصيتنا له لا تضره، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون،
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما أريد لأنفسهم. فهذا هو المراد وهذا هو المقصود.
نعم. طيب نأخذ الآية التي بعدها، مالك يوم الدين. فما هي الهدايات التي ممكن أن نستنبطها ونعيشها في واقعا على في هذه الآية مالك يوم الدين؟
أولا سؤال، أليس الله مالكا لكل الأيام؟
نعم.
لكن لماذا خص هذا اليوم؟
ولماذا خص هذا اليوم يوم الدين؟
لأنه أعظم الأيام. فما جعل في الفاتحة يوما يذكر إلا أعظم الأيام، لأنها أعظم الصور، يوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم التغابن، وأيضا كثرة المسميات تدل على عظم
المسمى.
فهكذا أيضا في يوم الدين، وهكذا أيضا في الفاتحة. فالله سبحانه وتعالى يشير بعد مطلع هذه الصورة بأنه مالك يوم الدين، يوم الجزاء. والدين عبر عنه في القرآن بتعبيرات كثيرة، لكن المراد هنا في صورة الفاتحة هو يوم القيامة، يوم الجزاء. وسمي هنا يوم الدين لأنه يوم قضاء ويوم جزاء ويوم حساب ويوم ديون. الديون هناك سدادها بالحسنات ليست بالريالات. يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وظلم هذا وأكل، فتأخذ من سيئاته وتقطع حسناته. فالموضوع هناك سيئات حسنات، ما في شيء. يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببني وصاحبتي وأخي وفصيلتي التي ومن في الأرض جميعا
ثم
يمكن. كلا، ما فيه مال ولا فيه فداء في ذلك اليوم. لذلك الله اختار هذا اليوم لأنه أعظم الأيام. فكما أنه رب العالمين وكما أنه الرحمن الرحيم فهو مالك يوم الدين، يوم القضاء والفصل، وهو القاضي الحاكم الذي يعدل ويقضي حقوق الناس. إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. من يعمل مثقال ذرة خيرا
يرى،
ومن يعمل مثقال ذرة شرا
شرا يرى.
يرى فهذا يوم العدل، لا يظلم الله فيه يوما، لا يظلم الله فيه مثقال
ذرة. طيب شيخنا، ذكرت الآية مالك يوم الدين، مالكي، وذكرت في بعض القراءات ملكي يوم الدين.
نعم.
فهل في فرق بين
كلها مشتقة من الملك، فالله الذي يملك ذلك اليوم. لكن ما هي الهداية المستلة والمستنبطة من هذه الآية؟ الهداية أن يتذكر الإنسان هذا اليوم. تدري لماذا اليوم نحن نقصر ونعصي ونظلم بعضنا؟ تدري لماذا؟
ننسى
هذا يوم الدين، يوم غايب.
نعم.
ترى الله لما يقول إنا خلصناهم بخالصة
نعمل
ذكر الدار، ذكر الدار، ترى تذكر اليوم الآخر. هذا ناس مخصوصين يختصهم الله. الذي يتذكر يوم الآخرة لا يمكن يظلم ولا يغش ولا يسرق ولا يمكر ولا يغدر. لذلك حين نستحضر هذه الآية مالك يوم الدين، تذكر هذا اليوم ستقف أمام الله ليس بينك وبينه ترجمان. يا عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا، تذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا، أتذكر ذنب كذا، لا تخفى عليه خافية. فوجود هذا اليوم والهداية المستنبطة من هذه الكلمة أن نستشعر هذا اليوم في كل أحوالنا. إن استشعرناه في الطاعات زادت الطاعات، وإن استشعرناه في المعاصي قلت المعاصي، وإن استشعرناه في العدل عدلنا مع الناس، وإن استشعرناه وقت الظلم ابتعدنا عن ظلم الناس. فهذا المقصود من ذكر هذا اليوم والفائدة المستنبطة من هذا الذكر لهذا اليوم العظيم.
نعم، مالك يوم الدين. احنا ودنا ناخذ الآية التي تليها، إياك نعبد وإياك نستعين، لكن إن شاء الله بإذن الله ناخذها في لقاء قادم بإذن الله آخر، نستفيض فيها ونستفيض من الهدايات التي وردت فيها في هذه السورة، إياك نعبد وإياك نستعين. ذكرنا في هذه الآيات الكريمات الرحمن الرحيم والفرق بين الرحمن الرحيم، وذكرنا بعض الهدايات التي وردت في الآيات التي ذكرت، وبإذن الله نستكمل إن شاء الله الهدايات في هذه السورة في الحلقات القادمة. شكر الله لكم وجزاكم الله خير على ما قدمتم.
حياكم الله.
الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة لنا في برنامجكم هدايات قرآنية، مع الشكر الجزيل لمؤسسة وقف عبد الرحمن بن عبد العزيز الجميح الخيرية على رعايته لهذا البرنامج، ونراكم إن شاء الله في حلقة أخرى قادمة. إلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية وقف عبد الرحمن عبد العزيز الجميح الخيرية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.